برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
شخصية الشباب أن يغيروا إذا
كانوا
حياتي
بالألوان. نحن بحاجة لأن نعتمد على نصائح الآخرين.
زماننا غير زمان.
يرتاحون جدا لأنهم سمعوا
على الأقل من عادة واحدة من العادات السيئة في الزمان وتأتيك بغول الأحبة الغياب وليالي الأحزان ترحل. فالأحزان مثل المسافر الجوابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية. وأهلا ومرحبا بالأخوي أحمد الفهيد. خلنا بدي قبل يا شيخ عشان نتقي بس بعض السهام اللي تجي وبعدين حياك الله.
دامت ما الطائفة المنصورة
الناجي. حياك الله دكتور سلمان.
مرحبا.
حياكم الله أخوة الذين يستمعون لنا أيضا عبر إذاعة BCFM. ولهم أذكر برقم التليفون هو 0266781111 0266781111. بالأمس تحدثنا تحت عنوان ثقافتنا، واليوم نستكمل هذا العنوان ومع ألق أكثر لحضوركم عبر الاتصالات وعبر المداخلات الإلكترونية وعبر رسائل SMS. فضيل الدكتور، أمس تحدثنا بكلام طويل عن الهوية وعن الثقافة كيف تكون جذورا، وتحدثنا أيضا عن الثقافة بوصفها أسلوب حياة وبوصفها مكتنزات ثقافية وفكرية وما إلى ذلك. وتحدثت أنت بالذات عن بعض من الهينات التي تعترض ثقافتنا. من أكبر مقومات الثقافة في أي بلد مستوى التعليم. نظرة تشريحية فقط لو كانت سريعة على مستوى التعليم في العالم العربي.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعتقد أنه من المؤكد أنه الهوية والثقافة يجب أن تكون ملهم وحادي وليست معوق عن النهوض. هذا معنى مهم، لأن حينما تتحول الثقافة إلى مقولات مقولبة تردد، وهنا لا يصبح الأموات أحياء مثل ما يقول ابن خلدون، وإنما يصبح الأحياء أموات لأنهم يرددون الكلام السابقين دون أن ينشئوا كلاما جديدا يتناسب مع عصرهم. فيما يتعلق بالتعليم، الكلمة المشهورة للحكيم الصيني الذي يقول: إذا أردت أن تخطط لسنة فزرع قمحا، وإذا أردت أن تخطط لعشر سنوات فزرع شجرة، وإذا أردت أن تخطط لمئة سنة فعلم الناس أو ابن مدرسة. فأعتقد أنه إذا كنا نؤمن بأن المقدمة لأي نهوض هي النهضة العلمية المعرفية الفكرية، فالتعليم هو الأداة والوعاء الذي يمكن أن يحقق هذا النهضة. ولذلك البيئة التعليمية سواء تمثلت في المدرس أو في المنهج التعليمي أو في طريقة التدريس أو في طبيعة العلاقة بين مكونات هذه البيئة، أعتقد أنها أساس. وأظن أن يعني العالم الإسلامي خطى خطوات في مجال التعليم لا يشك فيها. بعض دول العالم الإسلامي تنفق على التعليم أكثر ما تنفق أي دولة أخرى، وإن كان هذا ليس معبرا عن مستوى التعليم بالضرورة، لأن مجرد الإنفاق لا يعني شيئا، فأحيانا يكون الإنفاق ضخما ومع ذلك تكون المخرجات أقل مما هو متوقع. ولكن مستوى التعليم في الجملة في تحسن. الأمية أصبحت تتقلص في العالم الإسلامي، تعليم الذكور والإناث أيضا، الكبار والصغار وصل إلى حوالي 84%. هذه مستويات إيجابية وجيدة، وأحيانا يكون هناك مواءمة أو مزاوجة ما بين التعليم في العالم الإسلامي وما بين بعض مراكز التعليم المتخصصة والمعروفة. لكن أبرز أربع سلبيات في نظري في التعليم هي: أولا ما يتعلق بموضوع التلقين، انه مثل ما يقولون لا تعلمه، يعني علمه كيف يصيد السمك ولا تصيد له السمك. فنحن كثيرا ما نصيد لهم السمك، نعطيهم اشياء جاهزه ومقولبه، ولذلك يتعلمونهم على مجرد التلقي. فقضيه التلقين والا نعلمهم كيفيه الحصول على المعرفه والمعلومات، هذه اهم ومن اخطر المعوقات. النقطه الثانيه قضيه السلبيه، بمعنى أن الغالب في التعليم عندنا أن المعلم يتكلم والطالب يستمع، المعلم يسأل والطالب يجيب، والمعلم يأمر والطالب يمتثل. فهذا النمط من طبيعة العلاقة لم يجعل الطالب مشاركا حقيقيا في عملية التعليم، وتحول إلى يعني إنسان سلبي. أيضا النقطة الثالثة هي قضية اللفظية، وهذه مشكلة فكرية في واقع الأمر ليس فقط في التعليم، أننا كثيرا ما يعني ننسى الفرق ما بين الأشياء وما بين مسمياتها. يعني نوازن
أو نساوي ما بين الشيء واسمه. مثلا لما نقول سيارة ننسى أن السيارة هذه ليست سوى رمز يعبر عن شيء، لكن السيارة بأجهزتها وأدواتها وخبرتها وطريقتها وإدارتها وصيانتها شيء آخر غير الكلمة. فنحن كثيرا ما خاصة في مجال التفكير بشكل عام نوازن ونساوي ما بين الكلام الكلمات وما بين الأشياء، هذا غلط. الأشياء يعني الأسماء غير المسميات كما يسمي علماؤنا في الشريعة، الاسم غير المسمى، الاسم هو عبارة عن رمز أو دلالة على المسمى. أيضا النقطة الرابعة هي قضية الاستفادة من التقنيات والمعاصرة، الأدوات المعاصرة مثلا الكمبيوتر، الأدوات العصرية، وسائل الإيضاح، بل وحتى المعرفة المعاصرة والخبرة والتقنية والنظريات الجديدة في موضوع التعليم والاستفادة من تجارب الآخرين. أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى ذلك.
جميل. هذا تحدثنا عن التعليم بوصفه مقوما أساسيا للثقافة، لكن إذا تحدثنا عن الثقافة بوصفها كما تفضلت علاقة ما بين الجذور والهوية وأسلوب الحياة، فإن نتحدث عن المناهج التي تتهم دوما في التعليم أنها أداة لتغيير ثقافة المجتمع، وتتهم أكثر أنها في الآونة الأخيرة أصبح الضغط عليها لتغيير ثقافة المجتمع من الالتصاق بالجذور إلى الانفتاح بشكل أكبر.
المناهج هي الهدف في نهاية المطاف أو جزء أساسي من الهدف، ولذلك وضوح الهدف في العملية التعليمية يصبح ضرورة قصوى. أما إذا لم نحدد ما هو الهدف ولم يكن عندنا إدارة أو قيادة حكيمة لعملية التعليم ولا تغذية راجعة واستماع، فأعتقد أن التعليم سيكون في مهب الريح. المناهج جزء من المهمة الجوهرية لعملية التعليم، ربما تكون هي المحتوى المقصود، ولذلك أعتقد أن التركيز عليها، يعني إذا كان الأمريكان يعبرون عن أنفسهم أمة معرضة للخطر، فنحن يجب أن نعبر عن أنفسنا أننا أمة في صلب المشكلة وليست معرضة أو أمر محتمل. فواقع الأمة، التخلف الذي تحدثنا عنه في أكثر من مناسبة في كل المجالات، المجال المعرفي، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، أعتقد أنه يتوجب أن يكون عندنا مناهج تعليمية تستحضر هذا المعنى وتسعى بالرقي للأبناء. هنا بطبيعة الحال مناهج يجب أن تحقق قدرا من الانتماء، الهوية، الحفاظ على الذات، وتحقق قدرا آخر من الانفتاح على العصر وعلى تقنياته وعلى معارفه وعلى معلوماته. نحن لا نريد أن ننشئ أبناء لجيل آخر، نريد أن ننشئ أبناء لهذا الجيل يعرفون كيف يتعاملون مع التقنية، بدلا من أن يكونوا فقط أبناء يفرض عليهم ويقال لهم افعلوا ولا تفعلوا، أو يكونون يخضعون لضغط المجتمع فإذا تحرروا بسفر أو ببعد عن الأهل أو بغير ذلك ظهرت شخصية أخرى. لا، نريد أن نصنع ذلك الإنسان الذي عنده قناعات تسيره حيثما كان بغض النظر عن الظرف الذي يعيشه، مثل ما يقول بعضهم، يقول ليس الناسك هو ناسك الصومعة الذي ليس أمامه خيارات، وإنما الناسك هو ناسك المدينة الذي اختار الطريق بعناية.
جميل. المتعلم، ونحن نتحدث عن التعليم، المتعلم يستمد معلومات منتظمة معينة من مؤسسة تعليمية ما، بينما المثقف، وهو تعريف آخر للثقافة وبالذات تعريف دارج، المثقف هو الذي إضافة إلى استمداده هذه المعلومات يسخرها لتجربة حياتية أكبر، وبالتالي يوسع مداركه ويثري هذه الحياة بالفكر ويستمد منها فكرا آخر. الكثير من الأسئلة تأتيني هنا أن دكتور سامي العودة يطرح بقراءاته المتعددة نموذجا للثقافة الشمولية، هل بإمكانها أن تكون متيسرة في هذا العصر لكل أحد، أما زمن التخصص هو الأفضل؟
هو هذا جزء، هذا تخصص. أنا سألني واحد نفس السؤال يعني، فقلت له حنا تكلمنا قبل كم يوم عن ما سميناه العلوم العابرة للتخصص، بمعنى أنه أحيانا من التخصص أن تتخصص في جزئيات في كل علم، أنت لا تغوص على أعماق العلم، ربما لا تتكلم في جزئيات وتفصيليات لا يتقنها إلا أهل الاختصاص، وإنما تتكلم في القدر الذي كل أحد يحسنه ويستطيع أن يحصل عليه من خلال القراءة. فهناك يعني أساسيات مثلا في علم الإدارة أو في علم التربية أو في علم النفس أو حتى في علم الشريعة نفسه، هناك أساسيات كل أحد يستطيع أن يحصل عليها حتى لو كان غير متخصص. ففرق بين الحديث في هذا الإطار وبين الحديث في تفاصيل لا يتقنها إلا أهل العلم أو المعرفة أو الاختصاص، مثل الفتوى في جانب الشريعة، في فرق بين الأمرين. هذا جانب إذن مهم في هذا الموضوع. في جانب آخر وهو قضية أهمية القراءة، فإن الإنسان الذي يقرأ سيحصل الكثير من العلوم والمعارف، بينما قد تجد شخصا متخصصا وحصل على أعلى الشهادات، ولكن ربما خلال هذه المرحلة هو فقط يكتفي بقراءة الأشياء المقررة عليه، ولذلك تكون الثقافة عنده أو المعرفة محصورة ومحدودة في علوم وقوالب لا يستطيع أن يتعداها. في نقطة ثالثة وهي مهمة في نظري، أن الواقع كثيرا ما يرشد ثقافة، بمعنى أنك أحيانا تجد بعض المفكرين أو من نسميه بالمثقفين هو بعيد كل البعد عن الواقع، ولذلك هو يعيش مع الكتب ومع الأفكار ويرسم ما يجب أن يكون، والواقع عنده بمعزل ولا يهمه مدى استيعاب الناس لما يقال. هذا نمط، وهذا يفيد أيضا لأنه ربما يضع نظريات حتى لأجيال، ولذلك ربما يكون هذا عابر، ليس عابر للتخصصات وإنما عابر للقرون. يعني نحن اليوم قد نستفيد من علم علماء ربما أهل عصرهم لم يكونوا يعرفونهم، لكن نحن اليوم نعرفهم بفضل ما خلفوا من الكتب والمعارف. بينما أعتقد أنه هنا يعني أن يكون للمثقف يعني نسغ وعلاقة بالواقع، بحيث يكون لديه قدرة على التوفيق ما بين الأفكار الموجودة عنده والتي يراها رأي العين أحيانا، وما بين القدرة على إيصالها للناس وإعطائها للناس بجرعات معينة بحيث يفلح الناس في استيعابها وهضمها والاستفادة منها.
كيف يمكن تكون ثقافتنا حادي للحضارة؟ الحضارة هي جماع المظاهر المادية فضيل الدكتور لأي مجتمع ما، بينما الثقافة هي ثروة هذا المجتمع من الفكر والأخلاقيات. كيف نسخر ثقافتنا لارتقاء حضاري؟
هذا هو بيت القصيدة، أن تكون الثقافة ملهما، أن تكون حاديا، أن تكون دافعا، وهذا شيء طبيعي. أنا أقول أن النموذج الأول الصحابة رضي الله عنهم، وهم الأسوة والقدوة يعني فيما يعني أنزل الله تعالى من القرآن الكريم في الثناء عليهم، المهاجرين الأولين والأنصار والسابقين، ويعني الخلفاء الراشدين والرجال والنساء والشباب الذين نشأوا في حضن الرسالة والكبار الذين تلقوها فيما بعد. يعني ذلك النموذج حقيقة من الأشياء المدهشة، يعني أنه قدرتهم على الاستيعاب، قدرتهم على تمثل الرسالة بشكل عملي، قدرتهم على الانفساح على الأرض كلها. يعني لما تبحث عن قبورهم ستجد قبورهم في المشرق وما وراء النهر وفي تركيا وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي أنحاء الجزيرة العربية. لم يشعروا هنا بالانكفاء أو التقوقع، بل شعروا أن هذا العلم وأن هذا المعرفة وأن هذه القراءة التي أمروا بها أول ما صافح أسماعهم اقرأ باسم ربك الذي خلق، شعروا أنها تحفزهم إلى التواصل مع الآخرين من دون أن يكون عندهم خوف، ومن دون أن يكون عندهم، لأن الخوف أحيانا يدفعك إلى الانكفاء، وأحيانا الخوف يدفعك إلى ربما التعامل مع الآخرين بقدر من الشدة، وكأنك تريد أن تقصرهم قصرا على ما عندك بدل أن يقصروك هم. فتجد النموذج الأول نموذج الصحابة رضي الله عنهم نموذج راقي في هذا الجانب. فأنا أقول أنه تراثنا وثقافتنا وديننا هو حادي وملهم ومحفز، لأن ننفتح على العالم ونتعامل مع المتغيرات ونضيف الجديد في موضوع الثقافة والأولويات الثقافية.
التهمة الأزلية التي نتهم بها العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا فهم لا يفهمون،
يعني قد يكون هذا أحيانا نوع من نقد الذات المفرط، وإن كان قدر منه صواب، وقبل كم يوم أخونا أظن وضح يعني أشار إلى مثل هذا المعنى، ولا شك أنه يعني نسبة القراءة عند العرب نسبة قليلة، ولكن دعنا نكون محفزين للقراءة. اليوم ونحن نجد أعدادا من الشباب والبنات يعني قد أخذوا على عواتقهم أن يكون في غرفة كل واحد منهم مكتبة وأن يقتني الجديد، بل هناك أكثر من طلبوا أن الكتب اللي قمنا بعرضها وبالحديث عنها تكون موجودة في الاستديو، والشباب ربما يرغبون في الحصول عليها ومطالعتها وقراءتها. فأنا أعتقد أنه مسألة القراءة اليوم مثلا في المطارات أصبح هناك مكتبات، في عدد من الحدائق ومراكز الأحياء في مكتبات، وفي كل بيت غالبا تجد مجموعة منثورة من الكتب للكبار وللأطفال الصغار وللنساء. أظن أن العرب يجب أن يقرأوا وأن يفهموا ما يقرؤون أيضا. فالقراءة هنا ليست فقط من أجل التكثر بالكتب أو بأنني قرأت كذا كتاب، فأن تقرأ الكتاب ثلاث مرات أفضل من أن تقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة.
أصبح هناك ما يسمى بمثقف الإعلام، يعني مثقف جمع مقالات أو حتى مثقف عبر التلفزيون، وهذه استبدلت شوية بمثقف الكتاب.
هو بدون شك أنه الإعلام اليوم مؤثر، والمقصود هو الاطلاع، سواء كان الاطلاع عن طريق كتاب. يعني أمس في الديلي تلغراف أعلنوا أكسفورد القاموس المعجم المشهور أنه لن يصدر بعد اليوم نسخة ورقية من هذا القاموس، سيقتصر على النسخة الإلكترونية له، مع أنه قاموس عالمي مشهور في العالم كله. فهنا يعني الكتاب نفسه ستجده أحيانا كتابا إلكترونيا موجودا على الإنترنت، أو قد تجد هذا الكتاب مشاهدا على الفضاء، أو قد تسمعه أحيانا بصوت مؤلفه أو بغير صوت مؤلفه، وقد يكون هناك مثلا أحيانا أفلام وثائقية أو معرفية أو علمية أو تاريخية أو غيرها قد تعبر أحيانا عن قصة أو عن كتاب. إذن المقصود هو المعرفة، قد تسمع حوارا أو تسمع برنامجا أو تسمع يعني ندوة بين أطراف متعددة، المقصود هو السعي إلى المعرفة، سواء كنت تسمع هذه المعرفة أو كنت تحاور حولها أو تقرأها في كتاب. فأظن أنه اليوم يعني العصر ليس هو فقط عصر الكتاب، العصر هو عصر المعرفة ذات الوسائط المتعددة والضخمة جدا.
جميل، خلينا نستعرض بعض المداخلات الإلكترونية. مبشر في الموقع حجر الزاوية يقول: ثقافتنا باتت زمنا طويلا كسجاد فاخر، ولكنه مطوي على نفسه، وحينما يفتح سيتطاير الغبار منه، وسيرى نفسه قطعة بالية، والناس من حوله في زهو ورغد عيش، ظل من بداخل هذه السجاد يرى نفسه أنه الأوحد بين العالم في حياته.
يعني أن هنا تذكر كلمة للإمام أحمد، وأنه قال لأظل إسحاق: اذهب وخذ عن الشافعي، فذهب وأخذ عنه ورجع للإمام أحمد، وكأنه قال يعني ما وجدت عنده شيئا، فقال يعني قال لم أجد عنده مرويات، فقال له الإمام أحمد: إذا فاتك عقل الشافعي فأين تجده؟ أما إذا فاتتك رواية فلان يحيى وغيره فأنت تأخذه بنزول، يعني ممكن تأخذه عن وسيط. فأنا هنا أقول يعني إذا فاتتنا العقول، يعني ما قيمة أن نحافظ على عقولنا لا يدخلها شيء ولا يصل إليها شيء، لكن لا نقوم باستخدام وتوظيف هذه العقول بشكل جيد. يعني أنا أعتقد أن العقل مثل المظلة، لا يستفاد منها إلا إذا فتحت، ولذلك ينبغي أن تكون عقولنا مفتوحة وواعية، بعيدا عن الشعور بالهزيمة أو الشعور بالضعف أو الشعور بالخوف الذي يجعلنا نشعر دائما بالانحصار والعجز، ولذلك يعني لا نسعى إلى توظيف عقولنا. هي قيمة للعقول لا توظف، خاصة إذا عرفنا بأن الله سبحانه وتعالى أصلا إنما كلف وسأل أولئك الذين يعقلون، واستشهد بالعقل في القرآن الكريم: لقوم يعقلون أفلا تعقلون، فهم لا يعقلون. فهنا الذم لمن لا يعقل والمدح لمن يعقل. وهنا أنا أريد أن أشير فقط إشارة عابرة إلى الفرق ما بين العقل الذي هو الفعل الإنساني، العقل هو الاطلاع الثقافة، العقل هو المحتوى، العقل هو البرنامج الموجود عندك، طريقة التفكير، هذا كله داخل في، بينما أحيانا نخلط بينه وبين شيء آخر المخ. المخ هو عبارة عن، المخ هو الأداة الحيوانية، المخ هو الجزء المادي الموجود، ولذلك المخ يوجد حتى عند الحيوان، المخ هو القرص الصلب، بينما العقل والتفكير هو البرنامج أو هو المحتوى. ولذلك القدرة على صياغة العقل صياغة سليمة والاستفادة منه وتوظيفه بحيث ينفتح ليؤدي دوره كالمنطاد أو كالمظلة، هذا مهم.
جميل. حتى تغدو السجادة ليست هي مطوية باستمرار، بينما هي زاهية وللملأ لا كما يقول مبشر. إناث أيضا من الموقع الإلكتروني تقول: ثقافتنا الاجتماعية التي يحتاج البعض منها إلى تغيير بل إلى انتزاع، أم ثقافتنا الدينية التي تحتاج إلى تجديد للعودة بها إلى ما كان عليه عند بداية ظهوره أول مرة، وترميم ما أصابها من خلل مع الإبقاء على الطابع الأصيل والخصائص المميزة، ولكن في قالب يتناسب مع العصر ويصل إلى أصحابه؟ المشكلة هي أننا أحيانا نخلط بينهما، تقصد الثقافة الاجتماعية والثقافة الدينية، وحين تجتاحنا ثقافة التغيير والحماسة له نبدأ أولا بالثقافة الدينية، فيلقي بها البعض في فيضان التغيير فتكون أول ضحايا. وأما بعض العادات والتقاليد البالية التي تشكل ثقافة اجتماعية لبعض المجتمعات فيتشبثون بها تشبث الغريق.
يعني هنا أيضا أنا أتذكر كلمة للشافعي والإمام أحمد نرجع لهم، لما ظهر المذهب الحنفي وهو مذهب يعتمد كثيرا على العقل وعلى الرأي وعلى النظر، بسبب طبيعة الظروف في العراق وبسبب ربما قلة توفر النصوص الموجودة عندهم، صار هناك مشكلة ما بين أهل الحديث وما بين أهل الرأي. فالإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لم نزل نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي وأصلح بيننا. هنا لاحظ هذا الدور، دور الوسيط الجميل العقل المفكر الذي يستطيع أن يوائم بين عدد من المتغيرات التي ربما تكون في طريقها إلى الصدام. يعني نأتي الآن للمجتمعات الإسلامية، أي مجتمع، فتجد المجتمع هذا تتنازع عدة أطياف. الطيف الأول واقع هذا المجتمع، عادات، تقاليد، ثقافة، فكر، فقه، أخذه بواقعه، يعني قد يكون فقها حنبليا أو حنفيا أو مالكيا، المهم أن عنده علماء أحياء معاصرون يأخذ عنهم، وعنده مراجع ومدونات وعادات وتقاليد وشخصيات. هذا واقع، هذا الواقع الذي يسيطر كثيرا على عقول الناس حتى لا يريدون أن يغيروا، بينما أحيانا يتكلمون عن القدوة وعن الصدر الأول وعن النموذج الإسلامي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والنماذج الزاهية في التاريخ وكيف يمكن أن نقتبس منها. أيضا الركن الثالث الذي يزاحم هو الواقع البشري اليوم، يعني الثورة التقنية، الثورة المعرفية، الإعلام العالمي ومزاحمته لمثل هذه الأشياء. ومن هنا أقول إننا ينبغي أن نعيد ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالثقافة. هناك الآن مثلا ما يتعلق بالجانب الشخصي، الجانب الذاتي، تطوير الذات، الثقة بالنفس، بدلا من ترديد كلمات مثلا أنا لا أستطيع أتحكم في أعصابي ولذلك وقع الطلاق مني، أنا مثلا لا أستطيع أن أحفظ ولذلك لا أستفيد من المعرفة، أنا لا أحب العمل ولذلك فشلت في وظيفتي. إذن هنا الجانب الحياتي والجانب الإنساني، جانب الإشراق في الحياة والتفاؤل بالحياة، الجانب الإنساني في التعامل مع الآخرين وقراءة الآخرين بطبيعتهم الإنسانية، حاجتهم إلى الاعتراف، كما قلنا تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الاعتراف، حاجتهم إلى الحب، حاجتهم إلى العاطف، حاجتهم إلى الحنان، وحاجة الضعيف أكثر من القوي والبعيد أكثر من القريب، يمكن صديقك كما يقولون تمون عليه لكن البعيد أنت بأمس الحاجة إلى نوع من المراعاة. أيضا الجوانب الأخلاقية وهي مشترك إنساني، يعني تكريس أو إعادة الأهمية للجانب الأخلاقي في الثقافة وهو معنى مشترك، جوانب الطيبة، الكرام، الأخلاق، الصبر، الحلم، التواضع، التنازل، قبول النقد، في معاني أخلاقية ضخمة وذات أهمية كبيرة جدا. الجانب الحضاري أيضا وأهمية الإحساس بالمنافسة والإحساس بالتحدي والإحساس بالفرصة. أعتقد أن هذه الأشياء تحتاج إلى أن نعيد تركيبها في المجتمع، لكنني أريد أن أقول أنه ما بين النظر إلى الأشياء الإيجابية في تاريخنا الماضي والنظر إلى واقعنا وما فيه من أشياء إيجابية أيضا يجب أن نحافظ عليها، وأشياء نخاف أحيانا أن تتحول أو أن يكون التغيير فيها إلى الأسوأ، وما بين أمور وثقافات هنا يوجد فترة فيها حالة من الارتباك والتردد، أنه أخاف أن يكون الأمر يفضي إلى أن نصل إلى ما لا تحمد عقباه، لا نعرف إلى أين تكون النهاية. وهذا أمر واضح جدا، يعني ترجع الكلام الإمام أحمد، لم نزل نلعن أهل الرأي ويلعنوننا. فترة التلاعن هذه أحيانا بسبب عدم وضوح الرؤية، وأن هؤلاء الناس إلى أين يريدون أن يذهبوا وأولئك إلى أين يريدون أن يذهبوا، فيقع في المجتمع نوع من الارتباك ونوع من الصراع. عادة ما يكون هذا موجودا في بدايات مراحل التغيير الحقيقي في أي مجتمع، ولذلك أن يكون هناك استيعاب للمجتمع، تفاهم لظروفه، وأن يكون هناك أيضا حوار واضح، لأن الجميع يجب أن يكون حريصا على أن لا يكون أي تغيير فكري أو ثقافي مدعاة إلى اهتزاز قيم أو مبادئ أو اهتزاز أمني أو صراعات عميقة في المجتمع
أو تبعية واندماج لثقافة أخرى. كما تقول هنا مداخلة من الأستاذة نور، الثقافة باختصار هي ما يشكل خصوصية مجتمع، لكن هذه الخصوصية ما مفهومها؟ ما المراد منها وما حجم دائرتها؟ لماذا يراد لثقافة الجنس والهمبرجر واللغة الإنجليزية والدين النصرانية والفيلم الأمريكي أن يكون الثقافة المعولمة المهيمنة وتلغى باقي الثقافات وتندمج معها؟
وهنا الحفاظ على الهوية، وأن يكون هناك إرادة سياسية وإرادة علمية في الحفاظ على الهوية والدفاع عنها وتكريسها من خلال التعليم ومن خلال الإعلام وفي الأسرة وفي النموذج والقدوة والأسوة. هذا معنى مهم جدا، والفرز ما بين هذه الهوية الضرورية الجوهرية وما بين الانكفاء والانغلاق الذي قد يتلبس بها.
طيب أخذ أحمد الفهيد قبل ما نأخذ التقرير. أحمد تفضل.
شكرا لك سفاد. الحقيقة أنه حصلتنا اليوم من المكتوب في الصحافة كثير، فبنضطر نقسمه إلى جزئين إن سمح الوقت.
معك.
الكاتب عبد الرحمن شلاش في صحيفة الوطن السعودية كتب تحت عنوان ونعم التغيير يا شيخ سلمان، قال فيه: أحسن الشيخ سلمان العودة في طرحه لموضوع التغيير في برنامجه حجر الزاوية مع المتألق فهد السعوي، وهو الذي ذاق ثمار التغيير بعد أن تجرع مرارات التجارب المتعاقبة ليقدم لنا تجربة أكثر نضجا وثراء. ويمضي للقول لم يكن التغيير في حياة الدكتور سلمان مقصورا على شكله الخارجي وتحوله من العشوائية إلى الترتيب والتنظيم والتأنق والدقة في اختيار زي، بل تعدى إلى ما هو أعمق وأكثر تأثيرا. ويختم بقوله في المقالة: تغير في نظرته المخالفين له في الفكر والتوجه وفي قبوله للرأي الآخر وطرح رؤية وسطية معتدلة تربأ بذاتها عن التشدد والانغلاق ونمطية القوالب الجامدة. وإذا ما استطابقت حديث العودة مع التبدل في قناعاته واتجاهاته الذاتية غير مرئية جاز لنا أن نصف هذا النوع من التغيير بالرائع والإيجابي، لأنه يقدم دعوة مجانية للمتسمرين في أماكنهم بلا حراك ليتعاطوا مع واقع الحياة المعاصر دون أن يتنازلوا عن قيم الدين ومبادئه الأصيلة. فما أجمل التغيير إذا كان بتبديل أساليب التعامل مع الناس ومعطيات الحياة بطريقة تضمن التوازن لا تشدد ولا انفلات. الدكتور أحمد سعيد درباس الكاتب في صحيفة المدينة كتب تحت عنوان رحلة التغيير أن برنامج حجر الزاوية يزخر بطروحات لافتة ألفيتها تستهوي الشباب، وأخص بالذكر أولئك الذين في مقاعد الدراسة الجامعية أو هم على وشك التخرج في الجامعة. ذات مساء في الأسبوع الفارط طرح ابني حفنة أسئلة وأتبعها بحزمة تساؤلات حول بعض ما جاء في حلقات البرنامج، وتجوهرت الأسئلة وما تمخض عنها من تساؤلات حول عبارة التفكير خارج الصندوق التي ذكرتها يا دكتور، والتي وردت في سياقات مختلفة أبان الحديث عن التغيير كفكرة. يقول أنه اقترحت على ابني وبعض من زملائي المتابعين لحجر الزاوية قراءة كتاب الإبداع بعيدا عن أسطورة العبقرية لروبرت فيسبرغ لكي يبدأوا رحلة التغيير. الكاتب عبد الله الشيخي الكاتب في صحيفة الوطن كتب تحت عنوان استنساخ حجر الزاوية: الحقيقة أنني من أشد المعجبين ببرنامج حجر الزاوية وبالشيخ سلمان العودة الذي أعتبره موسوعة وبحرا في العلوم الشرعية والثقافة والأدب، إذ يحظى البرنامج بقبول قد لا يتوافر في برامج أخرى مشابهة، وهذا يعود لقدرة الشيخ على الإقناع بأسلوب محبب وهادئ. وفي كل حلقة من حلقات هذا البرنامج المميز يلتقي المخزون الثقافي مع تجربة الحياة عند شيخنا العلامة، فتتحول إلى طبق يومي شهي يحتوي على كل ما لذ وطاب من أنواع العلوم والمعرفة. ويتمنى يقول: وكم نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا مثل هذا البرنامج المتجدد المقنع في قنواتنا الرياضية الخليجية، لا سيما وأن منطقتنا سواء في المملكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون الأخرى لديها من الأسماء الرياضية التي تملك الفكر والتجربة والثقافة الرياضية والقبول ما يشجع على تنفيذ مثل هذه الفكرة. ولذلك أتمنى الكلام الكاتب أن تتبنى قناتنا الرياضية السعودية المتطورة والقنوات الخليجية الأخرى برامج من هذا النوع تقدم المواهب عصارة تجربتها وخبرتها وكيف تكون لاعبا محترفا مع إلقاء الضوء على حالات معينة من اللاعبين والحكام والإداريين وتقديم الرأي والتوجيه لهم. شكرا.
شكرا أحمد، راح نرجع لك إن شاء الله. الدكتور عبد الرحمن شلاش يتحدث عن مقال نعم التغيير، يتحدث عن الوسطية.
أنا أؤيد جدا، تكلمنا مرة عن الوسطية الشرعية، تكلمنا أيضا عن الوسطية الاجتماعية كمفردة مهمة جدا لحفظ المجتمع وحفظ التوازن والحفاظ على الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني. أريد أن أشير تعليقا على كلام الأستاذ عبد الرحمن شلاش أنه حينما نتكلم عن الوسطية ينبغي أن نقول أن الوسطية إطار عام واسع، يعني ليست الوسطية هي شخص ولا برنامج ولا اتجاه خاص. الوسطية يعني من طبيعتها أن تكون واسعة جدا بحيث أنها تستوعب أطياف عريضة. جزء من معطيات الوسطية التنوع في الطروحات، الوسطية تشمل أطراف عديدة جدا، وإلا يعني لن تكون وسطية إلا إذا كانت قادرة على الاستيعاب. فاستخدام الأستاذ عبد الرحمن للوسطية هنا جيد، بينما في حالات أخرى في الصحف تجد أنه أحيانا يستخدم لفظ الوسطية كنوع من الإقصاء لآخرين اعتبار أنهم غير وسطيين. فأنا هنا أدعو إلى أن تكون الوسطية فعلا مفهوم واسع شامل يستوعب أطراف عريضة من الناس، إلا من أبى، يعني من شذ وتطرف ذات اليمين أو شذ وتطرف ذات الشمال، فهذا يكون استثناء ويكون هذه الحدود التي ترسم دائرة الوسطية.
دكتور أحمد، في جريدة المدينة تساؤلات ابن حول التفكير خارج الصندوق.
والله هذا شيء يشرفنا، وكلام الأستاذ أحمد سعيد وعن ابنه وعن أصدقائه، وهذا اللي نحلم فيه يعني، ونطلع عليه أنه مجموعات من الشباب في أكثر من مكان حتى خارج المملكة، والحمد لله يعني قبل أن أتيك جاني اتصال إخوة من ألمانيا، وبالأمس جاني اتصال عدد من الإخوة أيضا من بلد عربي، فهم هنا يعني يتجمعون ويتدارسون ويحاولون أن يرسموا لنفسهم طريقا أو برنامجا أو مؤسسة تنطلق من هذه الأطروحات التي ندندن حولها. وأعتقد أن الشباب يعني يعنيهم الموضوع بشكل كبير، لأن الشباب عنده تطلع للتغيير، وكثير من الشباب، وهذا أيضا جاءت لي في عدد من الرسائل، ربما يعني يعانون حالات تحول خطيرة جدا حتى داخل مجتمعات محافظة. يعني أريد أن أقول السعودية على سبيل المثال، ليس فقط المبتعثون وإنما الشباب الذين هم داخل المملكة وأحيانا يعني في أجواء محافظة، لكن عندهم حالات من التردد وحالات من البعد عن الالتزام الديني، حقيقة تستدعي فعلا أن يكون هناك استنفار لمعالجة مثل هذه الظاهرة.
أيضا زميلنا عبد الله الشيخ بجريدة الوطن ويطالب باستنساخ نهج القنوات في المجالات والقنوات الرياضية، نهج البرنامج في القنوات الرياضية.
هذا
إن شاء الله يا عبد الله، احنا طموحين الحقيقة أنه يكون مو باستنساخ للبرنامج، لكنه فعلا يكون في أفضل من هذا البرنامج عطاء في مجال القنوات الرياضية وفي مجالات الرياضية عموما، التي نحن أيضا طموحين لأن تكون رائدة في مجال التثقيف، مجال التوجيه ما بين الشباب.
نشكر طبعا أستاذ عبد الله الشيخ على أيضا تعليقه في نقطة التوازن، يعني يمكن ذكرت هنا أو في مكان آخر، وأنا هذه أيضا تعجبني. التوازن طبعا ليس وصفة أو جرعة، التوازن هو عملية ما تتم بين يوم وليلة وإنما تتم مع الوقت. فكثير من الناس الذين يظنون أنفسهم نموذج للتوازن هم يعني يحكمون على التوازن من واقع نظرتهم الخاصة وعقلهم، بينما الآخرون ربما لا يرون أن هناك توازن. ودائما الإنسان يعني ربما يشيد بالواقع الذي يعيشه. فأعتقد أن عملية التوازن تتطلب أن نراقب أنفسنا، وأيضا مع الوقت أنه نحصل على التوازن من خلال التجربة الطويلة. وهذا جزء من مفهوم قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو نقطة التوازن المنضبطة، ولذلك كل شيء ربما أحيانا كل توازن يصل إليه الإنسان، هناك نقطة توازن أدق من هي أمامه يحاول أن يصل إليها.
أستاذين كتاب أستاذين أخوة المشاهدين، فينا ناخذ تقرير بعدين نرجع لكم إن شاء الله.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
مشهد معتاد لعائلة سعودية في ليالي رمضان، حيث السمر بنشاط رياضي يجمع الكبار مع الصغار بعيدا عن الأوامر الأبوية وعصيان الأولاد. لكن هذه العائلة لها نشاط آخر مع الخيل العربية الأصيلة طيلة أيام العام. انطلاقا من الأحاديث النبوية الشريفة، جاء الاهتمام برياضة الفروسية بتوفير كافة المتطلبات المكانية ومن أطباء ومدربين، حيث لاقى المتنزه العائلي حب الأطفال واستمتاعهم بالأجواء التنافسية، لا سيما وأن بعضهم بات الأمر عنده هيام.
والخيل العربي الأصيل جذوره في هذه البلد، فحببنا إحياء التراث أبائنا وأجدادنا والتراث الإسلامي.
جهز المربط ليكون على استعداد أيضا للمشاركات في السباقات المحلية والخارجية، بل حاز على جوائز محلية وخليجية وعالمية في مجال مسابقة الجمال للخيل العربية. 4 أعوام هي عمر الفكرة، وكانت كفيلة بأن تجعل الصغير خيالا قبل الكبير، وهو أسلوب اختصر الكلام بأن الخيل جزء من التراث والثقافة الإسلامية ومعقود في نواصيها الخير.
مستقبل توعية النشأ الجديد وغرس فيهم حب الخيل وهواية تربية الخيل وشغالهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.
من الفتوحات الإسلامية إلى أداة للترفيه في المتنزهات، واليوم يحاول البعض أن يعيدها إلى أمجادها بالكر والفر وصوت أقدامها لا رجوعها. الخيل والبيداء لا تعرفني، لأنه ليس زمنها ولا زمني، وإن كان الأمر على القرطاس والقلم فالمحمول يغني ويحاكي من به صمت. لبرنامج حجر الزاوية مبارك الزين الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، وأصبح مبارك عنده المحمول أغلى من الخيل، ومع ذلك هو جايب لتقرير يتحدث عن تربية النشء في بيئة خيالة.
وإذا كان الخيل لا يعرفه فجمهور حجر الزاوية يعرفونه جيدا. وهذه لا شك تجربة جميلة ونموذج من التغيير، يعني قضية أول النمط الرياضة والربط بجانب تاريخي وجانب هواية وهوية في الوقت ذاته، يعني ما بين الهواية والهوية. الخيل مذكورة في القرآن الكريم، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، لاحظ جانب الجمال، جانب التربية، الرياضة، ويخلق ما لا تعلمون. قضية الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، وجود مثل هذه المنتديات، المسابقات، أعتقد أن هذا يحقق عدة أهداف. جزء منها عملية إعادة الحيوية للإنسان، يعني لو أردنا نتكلم عن قضية التغيير، قضية الرياضة الخيل أو غير الخيل، يعني هي عبارة عن منشار. الروح هذه التي ربما ثقلت تحتاج إلى منشار، يعني إلى شحذ المنشار حتى يقطع بسرعة. كذلك الصقر الذي يذكرون قصة الصقر الذي هرم وأصبح لا يستطيع أن يصيد، فيقوم بكسر منقاره ويعاني الألم حتى ينبت المنقار من جديد، ويقوم بنتف يعني ريشه حتى ينبت الريش من جديد، وربما يعيش بعد ذلك 30 سنة ويكون أكثر حيوية وأكثر قدرة. إذن قضية التجدد، أن يتجدد الإنسان، أن تكون هذه الأشياء جزء من شخصيته وجزء من يعني هويته وجزء من برنامجه اليومي. في نقطة ثانية، قضية الحقيقة أنا أراقب قضية المرونة، القدر من المرونة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني الإنسان اللي على الخيل يسقط أو لا يسقط أحيانا، إذا كان يعني ماسك بقوة يسقط، لكن إذا كان جسمه مرن ومعتاد على ذلك تجد أنه يعني يتكيف مع المتغيرات والسرعة والصعود والنزول وغير ذلك، وهذا أمر مشاهد ومعروف. فأعتقد أن هناك عدة دروس ممكن نتعلمها في التغيير.
جميل، خلني أخذ الصلاة. سارة من ليبيا تفضلي. سارة، سارة معك على الهواء. سارة أعطني اتصال آخر. عبد العزيز تفضل. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عبد الله مساكم بكل خير.
يا هلا عبد العزيز، حياك.
معكم عبد العزيز دباسي من بريدة. كيف حالك يا شيخ سلمان؟
هلا ومرحبا أخي عبد العزيز.
الحقيقة يحق للبصر تفخر بإنجابك، ويحق لمدينة بريدة هذه الواحة الخضراء أن تفخر بك بين جنباتها ردحة من الزمن. أنت عالم جليل وموسوعة يا شيخ سلمان، والحقيقة نستفيد منك كل يوم أنا وجميع المشاهدين.
بارك الله فيك.
شيخ سلمان، بودي ونحن في هذا الزمن منك لن تتطرق إلى دور الكتاب كرافد ومنهل ثري، لأن للأسف الشباب نلحظ اتجاههم إلى وسائل أخرى وبعدهم عن هذا المنهل الرائع جدا، الكتب والثقافة. وبودي أن أعرف شيخ سلمان، أنتم يبدو ما شاء الله أنك يا شيخ مطلع ثري ولهم جدا، أتوقع أنك ما شاء الله على المستوى العربي قد تكون من الأوائل في مستوى الثقافة، فما هي أوقات القراءة لديك؟ هذه نقطة. النقطة الأخيرة شيخ سلمان، تطرقتم قبل فترة إلى ما يتعلق بالإسكان والمساكن، وللأسف نحن الآن نعيش كما تعلمون معاناة في هذا الوقت. فمثلا مدينة بريدة على سبيل المثال، الأرض الآن للسكن في شمال بريدة تصل إلى 800 ريال للمتر. فحبذا لو توجهتم بنداء إلى رجال أعمال وشركات للاطلاع بدورهم تجاه بناء مساكن وتقسيطها.
شكرا عبد العزيز. شكرا سيد عبد العزيز. أم عبد العزيز من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
أهلا فيكم عبد العزيز.
أقول لك أسألك سؤال شخصي، اشتري رقمك التليفون كم لي وأني أحاول مغبط توصل لك.
طيب، تريدي رقم تليفون الشيخ من الكنترول تاخذيه؟ في سؤال أن يطرح؟
لا بس كم لي توصل له مغبط توصل له، يلا اليوم توصلت له.
الآن وصلتي إن شاء الله، الآن يعطونك رقم الكنترول إن شاء الله. شكرا يا عبد العزيز. محمد تفضل. تفضل يا محمد. أهلا.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أسعد الله مساك. مرحبا أستاذ فهد، وبلغ سلامي للشيخ سلمان ولأبو تال، الله يحفظكم جميعا.
يا هلا، حياك محمد.
دكتور، مسألة التغيير كمفهوم عام انطرقت هذا العام من خلال حلقات حجر الزاوية، موضوع حقيقة كالبحر، وأنت ما شاء الله عشت بنا وضيعت الكثير من خلال مفاهيمك ومصطلحاتك القوية وتفكيرك العظيم جدا. ولكن الشيء المميز في هذا البرنامج هو أنه ارتبط بفكر وعقيدة وبنظرة إسلامية فريدة، وحقيقة يجب على أي مسؤول سواء كان في دائرة حكومية معينة أو يتبنى مؤسسة أن ينظر إلى هذا البرنامج بأهمية بالغة وأن يدرك مدى أهمية ذلك. وفي حاجة عندك مهمة جدا دكتور ودي أطرقها، اللي هي مسألة نقاش بعض القضايا بتفصيل أكثر خصوصا في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتعليم أو غيره، ودي أنك تطرقها بتفصيلية أكثر. أنا لاحظت أنك تكلمت بشكل عمومي سريعا، لكنه يجب أنك تطرق عدد من القضايا خصوصا فيما يتعلق بالمعلمين، حقوقهم، حقوق الطالب، أهمية دعم الميدان أكثر، الانتباه له، مسألة احترام المعلم، احترام فكرة داخل هذا الميدان، التعامل معه فعلا على أنه معلم وصاحب مهنة عالية وليس كأي إنسان آخر. في نقطة مهمة تحدث عنها الشيخ اللي هي المكتبات في المطارات. يبدو لي أنه للأسف عندنا في مطارات المملكة المكتبات مرتبطة بالدخان بجنبها. لما تلاحظ أنت في بعض المطارات لما تخش تجد المكتبة تجد بجنبها الدخان. أتمنى يكون هناك لحظة تغيير من الأخوان في الطيران المدني، وأتمنى أن تطرق هذا الجانب يا شيخ سلمان، لأنها ليست من هويتنا الإسلامية وليست من قيامنا في المملكة العربية السعودية. القنوات الإسلامية ومدى أهمية تطوير برامجها الفكرية، ضروري فعلا أن تطور برامجها الفكرية وعملية مناقشة القضايا يا أخ فهد، ضروري جدا.
وصل يا محمد، شكرا جزيلا لك. بالنسبة للتعليم فقط أشير إلى أنه 6 حلقات تكلمنا فيها بالتفصيل، وحتى أن بعض المشاهدين قال التفصيل ممل عن التعليم وقضايا والمعلمين وحقوق الطلاب، ارجع لموقعنا الإلكتروني الحياة كلمة ستجدها كلها مؤرشفة وموجودة بملف كامل اسمه ملف التعليم. زهرة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
تفضلي يا زهرة.
من فضلك أنا بنسأل الشيخ سؤال لربما يصب بشكل أو بآخر في صلب الحلقة. أنا عندي صديقتي متعلمة وحاصلة على شهادة جامعية، للأسف الشديد هي دخلت العدة من شهر تقريبا. صديقتي مقيمة في مدينة بعيدة عن مدينة طرابلس، ومضطرة لأن تعود والدتها لأن والدتها طريحة الفراش، وهي في العدة تخرج خارج مدينة طرابلس مع شقيقها وترجع، ولكنها ترجع متأخرة ليلا. حاولت أن أنصحها بأن تبيت عند أهلها أو أن لا تأتي ليلا. فأرجوك من فضلك يا شيخ من هذا المنطلق نبيك تنصح ونصيحة، فإذا كان في كلامي شيء من الصواب نبيك تنصحها يعني.
زهرة.
نعم
زهرة، باختصار صديقتك من مدينة بعيدة، أنا كأني سمعت العدة، هي في العدة؟
ترجع في العدة متأخرة ليلا، فأني نصحت أن تبيت عند أهلها.
لا، هي في العدة الآن صح؟
هي في العدة.
زوجها متوفى.
انقطع الخط، لكن ان شاء الله واضح وضع الاتصال. ابو احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
التحيه طيبه للشيخ سلمان بن فهد العوده حفظه الله.
مرحبا ابو احمد.
والتحيه اطيب للنجم الواعد احمد الفهيد ان شاء الله. السؤال اللي يطرح نفسه يا شيخ سلمان، في حلقات الحياة كلمة كنا ذكرنا عن مشروع تطوير التعليم، المشروع الذي تسمى باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله. فهذا المشروع يبدو أنه يعني أخذ أبعادا كثيرة، والسر في ذلك الهجمة الإعلامية التي يعني وجهت تجاه المطورين. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعتبر نفسي أحدى المعنيين بهذا الموضوع في قضية التخطيط والتطوير، ويبدو أن هناك ثمة نجاحات كثيرة حصلت في نظام المقررات الذي استبدل في نفس المشروع بطريقة أو بأخرى. أرجو يا شيخ سلمان يعني أن ترسل رسالة لمن هم يعني من 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 أبنائك ومن 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 أصحاب الفكرة الذين يتبنون التغيير الذي أنت تنتهج يا شيخ سلمان بألا يكون هناك يعني نلعب كما يقول المطورين والمخططين لهذه القضية. أتوقع أن المنطقة الشرقية أصبحت نموذجا في 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 موضوع تطوير التعليم بقيادة الزملاء كافة في إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، وأتوقع أن هذا النموذج سيعمم بإذن الله تعالى في 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 كافة مناطق المملكة. ويبدو أنك شيخ سلمان في 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 الحياة الكريمة أشدت بهذا الموضوع، ولكن يبدو أنها كان ثم تراجع، فأرجو رجاء خاص أن يكون هناك إشادة بكل ما هو للتطوير والخروج مرة أخرى من العباءة السلفية يا شيخ سلمان، وشكرا لكم.
طيب يا أبو أحمد. دكتور صالح، دكتور صالح معك على الهواء.
ألو مرحبا.
يا هلا،
مساك الله بالخير ومساء الخير لفضيلة الشيخ.
مرحبا دكتور، مساك الله بالخير.
حياك الله وسهلا،
تفضل.
أهلا حياكم الله. أنا عندي أشيد بنفسي المرة أنه كخطيب ما أشوف أنها أثرت إلى الحد اللي نبي الخطط في موضوع التبذير وموضوع التفحيط ومسؤولية الكلمة والتعديات أو المغامرة في دخول صفقات تجارية نهاية انكسار. فجمعت الأولاد معي في السيارة من الكبير للصغير، ورحنا المطمر النفايات وقلنا شوفوا نتائج الإسراف، وبعدها رحنا لمنابع ضخ المياه كم تكلف الدولة هذه الآبار وهذه القنوات اللي توصل الماء، وفي ضغطة زر يعني يصرف الإنسان أكثر من 25 لتر في الوضوء فقط. بعدها اتجهنا إلى قسم الحوادث وفي المستشفيات ورناهم الكسور والإصابات والإعاقات، وقلنا هذه نتيجة قطع الإشارة ونتيجة التفحيط ونتيجة. بعدها اتجهنا إلى السجن ورناهم الأسوار والعسكر والناس اللي يعني مقيمون على حراسة يعني جزء من الناس حتى لا يخرجوا فيؤذوا غيرهم من أصحاب التعديات غير أصحاب الحقوق. فالحقيقة كان له أثر كبير في أنفسهم. أتمنى من فضيلة الشيخ إن كان يؤيد هذا العمل الشخصي أن يعني يهمس في أذن قطاعات التعليم والجامعات أنه على هذا النمط يأخذ عدد من الميكروباصات أو النقل الجماعي ويطوفون على هذه الأماكن، لأن أكثر أثر من الخطب التي نرددها كثيرا من الجانب النظري دون أن يقعوا على جناياتهم وآثار أيديهم. لا أدري هل هذه مشاركة تجديد أنتم في حملة التجديد والتغيير.
إن شاء الله يا دكتور صالح، هي في الصميم. شكرا لك. توفيق من ليبيا، خلنا هذا آخر اتصال لو سمحتوا. توفيق من ليبيا.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل معك.
مرحبا.
يا هلا،
كيف الحال؟
حياك توفيق، تفضل.
مشكورين على البرنامج.
بارك الله لك الشكر.
عندي سؤال بسيط يا شيخ.
تفضل.
ملاحظة هي في البداية من السؤال، يعني شوف والمجاهدين يدخلوا يقرأوا في أسئلة الاستفسار، ويعني الأسئلة في وقت برنامج، يعني مش لتقصير الشيخ في الإجابة أو الشيخ يعني الشيخ ما شاء الله، ولكن البرنامج هو للتغيير. يعني احنا بود ان يكون حتى وقت البرنامج أكثر مما هو الآن، يعني الأسئلة هذه
في توفيق.
يعني
توفيق، مو بواضح صوت، مو بواضح صوتك، معلش مرة ثانية باختصار الفكرة.
نعم،
أعد السؤال باختصار لو تتكلم، غير واضح كان الصوت.
يا هو مسؤول، هو أن يقول إن في الأخوة المشاهدين يطرحوا في أسئلة.
أيوة.
الشيخ استفتاء يعني.
طيب. برنامج جاني إسعاف من الكنترول وفهمت هذه النقطة. في نقطة أخرى،
بارك الله.
طيب، يقول إن في استفتاءات تأخذ وقت برنامج أكثر من ما هو مفترض، والحقيقة إنه هذه السنة بالذات كل الاتصالات مو أقل، كل الاتصالات نسبة يعني لا تقل عن 90% في صميم البرنامج، وهذا من فضل الله عز وجل علينا ومن رقي المشاهدين يتابعونا. شكرا لك يا توفيق. خلينا نرجع لأول اتصال، فضيلة الدكتور عبد العزيز من السعودية الأخ يزيد باسي، يتكلم عن الكتاب وأشرنا له إحنا قبل الاتصالات. العودة إلى الكتاب،
ما في شك يعني مسألة الكتاب وترويج ثقافة القراءة أعتقد أنها مهمة جدا. نحن مقدمون الآن على مثلا قطارات أن يكون في القطار كتاب يقرأه الناس يتداولون أحيانا، يعني في كل مكان في العالم تجد مثل هذا الشيء، في الباصات، في الطائرة، في يعني مثل ما تنقل أحيانا مثلا مجلات أو أشياء، أن يكون الكتاب جزءا من هذه الثقافة وتكون كتب منتقاة ويشجع عليها الكبير والصغير. أعتقد أن اقتراح الأخ عبد العزيز يصب في مصلحة الشباب وفي مصلحة توعية الناس وربطهم بمصدر مهم من مصادر المعرفة.
ارتفاع العقارات المعدة للسكن ونداء لرجال الأعمال.
والله هذه ملاحظة الكل يشتكي منها وصعوبة يعني ينوء بها الرجل الذي قضى 50 سنة و60 سنة من عمره، فضلا عن الشاب الذي لتوه يتكون ويبدأ كيف له أن يستطيع أن يحصل على يعني سكن. ولذلك دعوة إلى رجال الأعمال، وفي الوقت ذات أعتقد أن الوزارات المعنية كوزارة التجارة وغيرها ينبغي أن يكون هناك دراسة سبب ارتفاع العقار، طريقة مثلا تدوير العقار وعدم مكوثه بفترة طويلة في أيدي الناس، أن يكون هناك ضريبة معينة، أن يكون هناك طريقة، فضلا عن تشجيع البوادر الخيرية، بوادر الإقراض أحيانا، لأن الناس قد لا يريدون شيئا تهديه لهم، لكن يكون هناك مثلا هذا يعطى يبنى ويباع عليهم بتقسيط مريح يأخذ منهم بضع سنوات، ولا يكون هنا الهدف الأساسي هو الربح والجشع. هذه من المقاصد المهمة. يعني
محمد بعد ما يشيد وأشكره على إشادته يتحدث عن التعليم وقد أحناه إلى ملف الحياة الكريمة، يتحدث عن مكتبات المطارات التي تفضل فيها، يقول مشكلتها
محمد يقول أن التعليم مثل أن التغيير
مثل البحر،
موضوع مثل البحر. أنا أقول الريح في البحر لا تخدم ذلك البحار الذي لا يملك قاربا، فإذا لم يكن لدينا رؤية وروح وتطلع وطموح وهمة، معنى ذلك أيا كان اتجاه الريح وأيا كانت سعة البحر نصيبنا من فقط هو السماع. يعني
ملاحظة حول ارتباط المكتبات بأماكن بيع الدخان في المطارات.
أي يعني هذه مشكلة، وحتى بيع الدخان والتدخين أيضا، يعني هو المكتبات أنا قصدت في مكتبات يعني للقراءة وفي مكتبات للاطلاع وليست للبيع، أما مكتبات البيع فهذا طبيعي أنه مثل أي منتج آخر. لكن يعني هو ذكرني بقضية التدخين، أنا رأيت ناس في أكثر من مطار عندنا هنا في المملكة يدخنون وخلفهم بالضبط لوحة مكتوب عليها ممنوع التدخين، وأكثر مرة أنا نبهتهم يعني قلت يعني إذا لم يعني تحترموا صحة هؤلاء الناس وذوق هؤلاء الناس الذين أمامكم على الأقل احترموا هذه اللوحة الموجودة. فأعتقد أن يكون هناك يعني ردع وتوبيخ وعقاب من أجل أن تكون هذه القرارات في مكانها. يعني
صدر توجيه يمكن تشديد قبل يمكن شهرين،
أرجو أن يعني يأخذ حيز
إن شاء الله حيز تطبيقي
التنفيذ. وأيضا أشار إلى قضية المسؤولين، وأنا أطمئنك يا حبيب محمد أن الحمد لله عدد غير قليل من أصحاب المواقع المهمة يتابعون ويواصلوننا بانطباعات أحيانا وردود أفعال الحمد لله.
زهرة من ليبيا صديقتها الجامعية تقول في مدينة بعيدة وهي في العدة وتذهب من مدينتها إلى زيارة أمها المريضة في مدينة أخرى.
يعني إن شاء الله ما دام أن هناك سبب للذهاب، أن والدتها مريضة وقد تحتاج إليها في تمريضها أو علاجها أو خدمتها، فأرجو أن لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله.
هي تقول لي أنا أنصحها أن على الأقل لا تتأخر بالليل، فهل هذا النص؟
هذا جيد، إذا استطاعت أن ترجع لتبيت حيث عدتها إن استطاعت على ذلك فعليها أن تفعلها. يعني
أبو أحمد يعيد الحديث عن تطوير التعليم وبرنامج خادم الحرمين لتطوير التعليم الذي أشدنا فيه
موضوع تحدثنا عنه سابقا وأشدنا به، وإن كنت أنا بالنسبة للكلام أبو أحمد هو قال الخروج من عباءة السلفية فأنا أقول يعني ينبغي أن لا يكون التطوير في مشارطة أو مرهون بمعاني أو إشارات ربما تكون سلبية أحيانا تجعل أن قطاعا عريضا من الناس قد يقفون ضده. التطوير والتعليم السلفية الحقيقية هي حفز ودعوة إلى التطوير وليست جمودا ولا عجزا.
دكتور صالح يقول أو يعرض تجربته في التطبيق في التوجيه التربوي لسلوكيات خاطئة ويرجو تعميمها.
دكتور صالح أنا أظن من صوته يعني لسه غير متأكد، لكن أعتقد أن الدكتور صالح التوجري من عندنا من القصيم وهو من صح التعبير من طلابي، وإن كان السن بيني وبينه متقارب يعني لأنه هو، فلكنه حصل على جائزة دولية في السنة النبوية إن كان هو. ومن هنا أنا لا أستغرب الكلام اللي قاله أنه أحيانا خطيب ربما لا يؤثر حتى على أولاده فضلا عن البعيد، لكن لما يقوم بالتدريب وعلى الميدان يعني اقتباسا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بجدي فقال للصحابة ترون هذا وهوانه على أهلي، الله الدنيا أهون على الله من هذا على أهلي. فقضية أخذ الأطفال الصغار ليروا ضخ المياه ويأخذوا من هذا عملية ترشيد الماء أو مشاهدة النفايات أو قضية الحوادث ويتربون على موضوع الانضباط في القيادة، السجن، وهذا يربيهم على قيم أخلاقية. وتوظيف هذا من حيث التربية والتعليم، يعني أنا أعرف أن في مدارس يأخذون أولادهم في رحلات أو زيارات، أحيانا زيارة مصانع، زيارة جهات معينة، زيارة معرض كتاب، نحن قبل قليل تكلمنا عن الكتاب، في مدارس كثيرة معرض الكتاب قادم تقوم بأخذ أبنائها إلى معرض الكتاب وتعريفهم عليه وتحفيزهم على القراءة. أعتقد أنه التعليم الميداني مهم جدا. يعني
توفيق حول ملاحظته، ونجدها فرصة أيضا لشكر الأخوة الذين يتصلون بنا باستمرار وهم في نفس الموضوع، نفس الرتم الذي ارتضيناه اللي هو التغيير.
والله يعني شيء أنا مندهش منه، هذا العام يعني أنا كل سنة كان عدد من الأخوة يقولوا لي أنكم تحلقون، ثم بعد النهاية يأتي أول اتصال يقول يا شيخ ما رأيك في قضية تشجير الحواجب مثلا، فتذهب بعيدا، وكأننا يعني نصح على صدمة مفاجئة. وطبعا لا جاهل يسأل، ما في شك يعني، لكن قصة أنه اليوم في هذا العام كثير من الاتصالات والمداخلات متوافقة إلى حد بعيد مع الموضوع، شيء مبشر يعني.
طيب من الكاميرون جدو حمدان، تفضل. تفضل حمدان معك على الهواء. طيب في مشكلة معه؟ طيب خليني أصور شوي، خلي أخذ أحمد. طيب أحمد معك.
شكرا لك. الكاتب حمود زياد العتيبي كتب في صحيفة عناوين الإلكترونية تحت عنوان يا شيخ سلمان أمامك الضمير الأخلاقي للصحوة، كتب يقدم الشيخ الدكتور سلمان العود عبر برنامجه اليوم الشهير حجر الزاوية على قناة NBC فكرة التغيير كفكرة مركزية نحو التطور على مستوى الفرد والمجتمع. والحقيقة أن الدكتور سلمان يمتلك كاريزما طاغية ليست وليدة اليوم، فهو يقدم خطاب له حضوره وتأثيره وتحديدا في أوساط الشباب. ثم ذهب الكاتب إلى استعراض تاريخك يا دكتور منذ التسعينات الميلادية وحتى الألفية الجديدة، وكتب بعد ذلك ورغم التغير الكبير الذي حدث لطبيعة خطاب الشيخ منذ مطلع الألفية الميلادية والذي اتسم بقدر كبير من الحكمة والانفتاح على مختلف الأفكار واستيعابها والحوار معها بهدوء، إلا أن الشيخ يتجنب كثيرا نقد أهم المراحل التي مرت في المجتمع السعودي والذي كان شاهدا عليها وفاعلا بها. ليس هدفي من هذا المقال والكلام الكاتب تكتير صفو الشيخ العودة في مرحلته المبهرة والمتطورة والتي ترفع شعار التغيير، بيد أن مطمحي هو تحفيز الشيخ ليقوم بتنقية الضمير الأخلاقي الاجتماعي مما علق فيه من دنس حان تطهيره. هل أنت فاعل يا شيخ؟ الكاتب سلطان الذيب كتب في موقع الإسلام اليوم الكثير منا لا يقبل النقد ويعتبره تطفلا على الذات، بل وقد يصف كل من انتقده بشيء بأنه عدو وفي خانة الأعداء. صحيح أن طبيعة النفس الإنسانية تحب المدح والثناء وتكره النقد، لأن النقد فيه نسبة الخطأ إلى الإنسان، ولأن الإنسان غير معصوم من الخطأ، فإن الإنسان الناجح هو من يحب أن ينتقد. ويعرج على تجربتك في النقد ويمتدحها يا دكتور، ويعتبر تقبلك للنقد في البرنامج خطوة جريئة وغير مسبوقة، ويختم بالقول أعتقد أن ما قام به حجر الزاوية يعتبر تجربة رائعة يجب أن تعمم في كل أنشطتنا ومؤسساتنا ووزاراتنا ومكاتبنا إن أردنا التغيير على مذهب الشيخ العودة.
أشكرك أحمد. حمود وصحيفة عناوين الإلكترونية، هل من إشارة من الشيخ تشريحية إلى المراحل التي مر فيها المجتمع السعودي سابقا؟
الحقيقة أولا ما في شك أنه أي مرحلة في المجتمع السعودي لا يستفرد بها طرف، يعني أنت لما تتحدث عن مرحلة لا ينبغي أن تكون انتقائيا، ينبغي أن تتحدث عن جانبها السياسي وهو الجانب الأكثر تأثيرا، جانبها الإعلامي، الاجتماعي، العسكري، التربوي، الفقهي. وأعتقد أنه ضمن هذا الإطار هذه مرحلة يعني يملكها الجميع وينبغي أن يتحدث عنها الجميع. فيما يخصني أنا شخصيا، ربما يعني يفيد الأخ حمود العتيبي أن يعرف أنه أنا كتبت يعني أكثر من 70 حلقة ونشرت في الموقع الإسلام اليوم على مدى 7 سنوات، وستخرج قريبا إن شاء الله في كتاب بعنوان طفولة قلب، أرجو أن يكون إن شاء الله في معرض الكتاب القادم متوفرا. جزء منها هو حديث يعني تشريحي بطريقة يعني حسب ما يعني أستطيع، تحدث فيها من رؤيتي الخاصة عن كل مراحل الحياة. يعني
سيرة ذاتية دكتور؟
سيرة ذاتية، نعم.
اسمها طفولة قلب.
اي نعم.
جميل مسمى، والكتاب باين من عنوانه.
إن شاء الله.
سلطان الذيب من إسلام اليوم طبعا هو هذا من بيتك يا شيخ، يعني جاي في كاتب في موقع إسلام اليوم وانتدح تجربة النفس.
هو أكيد أخي وحبيبي وكنت أنا لا أعرفه، لكن هو
الموقع
نشر بس نشر في الإسلام اليوم.
نقبله ولا ما نقبله؟
بالعكس لا نرحب فيه، وخاصة أنه هو يتكلم عن قضية النقد، يعني
يشيد بتجربة قبول النقد في برنامج حجر زاوية لهذا العام.
ما في شك، يعني أنا أقول يعني أيضا ربما أقول أخي سلطان وابني، والله أنا سمعت من النقد ما يكفي وسمعت من المدح ما يكفي، بحيث أنه لم يعد الإنسان يأخذ يعني تهزه هذه الأشياء، ويبقى أهم شيء رؤية الإنسان عن ذاته، ويعني قربه من ربه عز وجل، شعوره بأنه يبحث عن رضا الله عز وجل، وأنه إن أخطأ فبهذه النية، وإن أصاب أيضا فبهذه النية وبقصد نفع الناس، ويعني هذا هو قصارى ما يستطيعه الإنسان.
ويبقى لقلبي طفولته.
ويبقى لقلب طفولته.
علي من الإمارات تفضل. تفضل يا علي. علي على الهواء. علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف الحال أخوي؟
أهلا ومرحبا.
كيف الحال يا شيخ؟
خير أخي علي، الله يسلمك.
الله يسلمك يا أخوي. أنا الوالدة رحمة الله عليها كانت تعبانة مريضة، زين؟ أروح
معك.
الوالدة كانت مريضة عندي في البيت، زين؟
نعم.
ولا صمت رمضان السنة الأولى وتوفت الوالدة.
نعم.
أروح
معك معك.
هل كانت هل كانت صاحية؟ كان عقلها معها ولا لا؟
أيوة كانت صاحية، بس كانت تأخذ العلاج، تستخدم العلاج.
طيب سؤالك إنه ماذا تفعل أنت بشأن رمضان الذي لم تصمه الوالدة، صحيح؟
أيوة.
طيب يا علي أبشر. فوزية من ليبيا تفضلي، هذا آخر اتصال معي. فوزية.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن تتكلم مع دكتور سلمان؟
تفضلي.
السلام عليكم دكتور سلمان.
مرحبا بنتي، أهلا فيك.
للأسف يا فوزية طلعت لي بغريبة، يعني قد ما أنه هي كثيرة إلا أن القطع فيها كثير، لكن أنت إن شاء الله تعاودي يا فوزية مشيئة الله. علي سؤال دكتور.
اللي فهمت من سؤال الأخ علي أن والدته كانت تعبانة رحمه الله وما صامت العام الماضي يعني، وثم توفيت بعد ذلك دون أن تقضي، والذي عليكم يعني ما دام يعني أنه مضى عليها رمضان ووقت كافي للقضاء ولم تقضي، أن عليها أطعام تطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عنها عن كل يوم مسكينا غدا أو عشاء.
هذا من 10% من الصلاة الاستفتاءات. باخذ من الاسمس دكتور. السلام عليكم، كثيرا ما أحبط أن يحدث هنالك نقلة أو تطور سواء فكري أو غيره، والسبب أن مجتمعاتنا تنكر المثالية والنظام، مع أن الإسلام هو سيد المثالية.
وترى بالمناسبة ذكرني أكثر من واحد كلمونا وكلموك أخي فهد عن موضوع القياس ولا لا؟
بلى.
في التعليم يعني جزء من أحيانا أنه أي شيء جديد أحيانا قد يواجه باستغراب، ويمكن يكون تجربة تحتاج إلى تعديل. يعني عدد من الأخوة يقولون فيما يتعلق بالقياس وظنوا بأننا نتجاهل، أخذها رسالة جتني اليوم قبل العصر، ظنوا بأنه إحنا نتجاهل، وأنت أخي فهد أنه أيضا شريكي في التجاهل هذا السؤال، وما أدري وش اللي يخلينا نعالج كل موضوع إلا هذا بالعكس. لكن هم يقولون أنه يعني الطالب 12 سنة يأخذ منها 30% فقط، وأنا لا أدري عن الأنظمة الدولية في موضوع ومعايير ومقاييس القياس وإلى آخره، لكن من حيث المبدأ أعتقد أنه إذا كانت هذه الأشياء يعني مبنية على مجرد رأي أو اجتهاد، يعني أعتقد أنه فعلا الفترة الطويلة التي قضاها الشاب أو الفتاة تحتاج إلى أن تأخذ قدرا أكبر. ممكن يكون طالب أخذ مثلا 99% 98% في الشهادة الثانوية، بينما اختبار القياس ربما يأخذ وقتا قصيرا، وربما يكون الطالب مرتبكا أو ربما يعني أسلوب الذين قاموا بالقياس أثر عليه بحيث لا تكون الفترة الوجيزة هذه كافية لأن تغطي شيئا كثيرا.
هي مقاييس ستاندر عالمي، تقيس المقاييس أو تقيس القدرات الذهنية التجريدية للإنسان، يمكن فعلا جدة التجربة، يمكن خوف ورعب الطالب منها، يمكنها ما طبقت باحترافية عالية،
يعني لا يمنع من تطوير هذه التجربة ومراجعتها عشان أي شيء آخر تعليمي يعني.
طيب نرجع للسؤال ولا أخذ الاتصالين بس لأن سامية رجعت.
خدأ.
سامية من ليبيا تفضلي. سامية. سمية آسف. سمية. سمية تفضلي.
أيوة أيوة نعم.
كان اسمها فوزية
تغير. ما أدري. أيوة. رجعت أنا ما أخذت.
ألو.
أيوة سمية معاكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أوكي تسمعني أنت فضيلة الشيخ؟
واضح. أي نعم. تفضلي.
أوكي أنا دكتور عندي مشكلة بهي والله أنا مرتبطة بقالي ممكن 4 سنين ولحد الآن يعني كل ما نبغى ناخذ خطوة قدام ما يحصلش نصيب، فلذلك فضيلة الشيخ أنا طالبة منك إنك تدعي لي أوكي؟ وفي عندي مشكلة أخرى إني قبل ال4 سنين هذه كنت مرتبطة بشخص آخر فهو كان يقول لي يعني دائما يقول يعني اوعديني ان ما في شيء يخليك تتركيني او تبعد يعني اوكي انا يعني لاني يعني صفاء نيتي كنت على طول نقول اوكي نوعدك يقول لي احلفي لي اوكي نحلف له ما فيش مشاكل يعني لكن بعدين ما صار نصيب لقيت ان هو يتاخر وهيك فاني تركته هو ما تركنيش بس اني تركته قبل ما هو يتركني لكن سوى لما اني ارتبطت بشخص ثاني ف كل ما نجيب من ناخذ خطوه لقدام يعني يحصل شيء ياخرنا لورا في الوقت الحالي هو عنده ظرف يعني في القبيله ساعات مشكله يعني زواجنا يكون شيء مستحيل في الوقت الحالي
طيب
يعني طالبه منك فضيله الشيخ انك تزعيني
وصل يا سميه
ما عندي وقت سميه يعني هل هي
سميه شكرا لك تعليقك طيب دكتور
وش هي تطلب الدعاء لها يعني
الدعاء تقول اني لي 4 سنين الان في مشكله معي يبدو مشكله مع خطيب جديد كما تقول قبيلته ترفض التزويج وكل ما تقدمنا خطوه رجعنا خطوتين وراء وقبل 4 سنوات كانت عندها مشكله مع مرتبط سابق
يعني. نسال الله ان يزوجك يا ابنتي ويجمع بينكم على خير وجميع العزاب والعازبات ان يجمعهم على خير ويزوجهم وييسر امورهم ويعينهم على بناء الأسر الصالحة ويرزقهم الذرية الصالحة وأبشري بالدعاء إن شاء الله في هذه الليالي المباركة
سؤالي قبل شوي طبعا اللي هو المثالية أنت أجبت يمكن مثال القياس هو مثال حقيقة تطبيقي على الإجابة عليه خليني أخذ أسئلة أخرى في أسئلة كثيرة جدا تجيني بالإسماس من موظفين أو من ناس ينقلون تجربة وأنا أقول من الصعوبة الحقيقة نقلها على الهواء كل يعني الناس مثلا يقول نحن على البند ونحتاج الترسيم ناس يقول نحن مظلومون في الجهة الفلانية ناس حتى من خارج المملكة وهذه من الصعوبة أن تنقل بتفاصيلها
يعني ممكن للإخوة أن يتواصلوا عبر الموقع يرسلوا ما لديهم ممكن عبر الفاكس أيضا الأمور التي تحتاج أن يكتب لأنه ليس كل القضايا أيضا يمكن تعالج على الهواء وأيضا أحب أن أؤكد أنه أحيانا بعض الإخوة عندهم مشكلة معينة يعني أخت عندها مشكلة في بيتها أو مع زوجها أو مع ابنها أو بنتها أحيانا قد نتحدث نحن عن هذا الموضوع لكن الطرف لا يسمع وإذا سمع لا يظن أنه هو المقصود وحتى لو ظن أنه هو المقصود بالكلام ربما لا يمتثل فلذلك لا يعني حديثنا عن موضوع ما أن المشكلات قد انحلت هي تحتاج إلى صبر من هذه الأطراف وتحتاج إلى أن نشحن عزائمنا وهممنا وأن نستعين بربنا سبحانه دائما في الدعاء والتضرع وخاصة في هذه الليالي المباركة والليالي الفاضلة نملأ قلوبنا بالإيمان بالله والتفاؤل وحسن الظن ونتوقع الأفضل وسيكون هذا الأفضل الذي نتوقعه بإذن الله
معلمتي كانت تقول لي بأن التلفاز هو أولى خطوات الشيطان وأن الإنترنت هو بوابة الشر والكاميرا ملعون صاحبها والسفر والسياحة في بلاد الكفر حرام هل يجب علي أن أصير تراثية أعيش زمن ليس بزمني كي أحظى بلقب المتدينة وإلى متى وكلام كثير لكن كيف أكون متدينة في القرن 21 دون أن يصنفني أحد
يعني هذا الذي نحن نحاوله أولا التصنيف ينبغي أن لا يلتفت الإنسان ويليت أن الإنسان يعني لا يولي اهتماما كبيرا لما يقوله الآخرون إلا يعني بالعكس أحيانا تقول استمع لما يقوله محبوك حتى يكون تصورك عن نفسك معتدلا نعم ينبغي أن يسمع الإنسان النقد المعتدل أيضا حتى يطور ذاته لكن فرط النقد للذات والتوبيخ للذات أو فرط النقد من الآخرين ربما يكون مدمرا ومحطما للإنسان ومقعدا له عن العمل وعن الإنجاز هنا مرحلة توازن رائعة ضرورية مع النفس وأعتقد أن كثيرا من منجزات العصر لا نستطيع أن نلغيها بجرة قلم ولا نستطيع أن نحكم عليها بالتحريم أو بالنبذ لمجرد أنها وسيلة جديدة وإنما ينبغي أن يكون لنا وعي ويكون هناك فرز الإنترنت في كثير من الفرص الطيبة القنوات الفضائية اليوم أصبح هناك منافسة أيضا قوية وبرامج مفيدة يعني وسائل الإعلام كلها يمكن أن يستفاد منها يعني
نص دقيقة يا دكتور عبد الله بلوي في الموقع الإلكتروني يقول بنظري الثقافة هي الوقت فكيف تقضي وقتك تعني كيف تكون ثقافتك
والله هذا يعني هذا جميل يعني الثقافة هي استثمار هي استثمار الوقت، حسن استثمار الوقت، حسن توظيفه. وأعتقد أن الثقافة أن يكون عندنا شعلة داخلية أن الإنسان مهما حصل يعتقد أنه بحاجة إلى المزيد، لا يظن أنه كمل، ولذلك ليس بحاجة إلى تغيير. كل ناقص فهو بحاجة إلى تغيير، ولذلك أن يلتقط هذه المعرفة من حتى من يعني بث إذاعي عابر، أو حتى من ورقة تقويم يقرأها على عجل، أو شخص يعطيه الفائدة حتى لو كان يعني بقالا في المتجر، عليه أن يقتبس الحكمة.
شكرا لك فضيل الدكتور سلمان العودة، شكرا لك زميلي أحمد الفيد، شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام والمستمعين الأفاضل عبر إذاعتين بي سي إف إم. غدا وبعد غد سنكون مع عنوان أيضا لافت ومثير إن شاء الله، سنحاول أن نقارب فيه التغيير تحت مظلة اللاعب الأول، نتحدث فيه عن الإعلام. إلى أن نلتقيكم غدا، دمتم بخير، السلام عليكم.
هذا من اسم الطائفة المنصورة
الناجي.
إذا أردت أن تخطط لسنة فزرع قمحا، وإذا أردت أن تخطط لعشر سنوات فزرع شجرة.
كيف نسخر ثقافتنا لارتقاء حضاري؟
إذا فاتك عقل الشافعي فأين تجده؟ إن العقل مثل المظلة لا يستفاد منها إلا إذا فتحت. لم نزل نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي.
ونعم التغيير يا شيخ سلمان.
الصراط المستقيم هو نقطة التوازن المنضبطة، ويقوم بنتف يعني ريشه حتى ينبت الريش من جديد، وربما يعيش بعد ذلك 30 سنة.
سيامة الزمان وتأتيك بعون لحبة الغياب وليالي الأحزان ترحل، فالأحزان مثل مسافر الجواد.